من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في مسألة لماذا نقدم الأظهر على الظاهر، وذكرنا فيما تقدم أن السيد الشهيد في الحلقة الرابعة بيّن وجوها، ولكنها وجوه مطولة لا تتناسب مع بحثنا هذا، فننتقل إلى الحلقة الثالثة لأنه البحث فيها يعني بصورة وبشكل مختصر، ويبين لنا الوجه في تقديم الأظهر على الظاهر. السيد الشهيد طاب ثراه في الحلقة الثالثة في بحث التخصيص، لأن الملاك في تقديم الخاص على العام، والملاك في تقديم المقيد على المطلق، والملاك في تقديم الأظهر على الظاهر، الملاك واحد، الملاك واحد. الآن نبدأ بما ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة في بحث التخصيص. يقول: وعلى أي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بإنعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم. يعني القرينية ماذا؟ المتصلة التي تمنع انعقاد الظهور بالنسبة إلى ذي القرينة. وإن كان الخاص منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه، فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود قرينة على خلافه، وهذا على العموم مما لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في نقطة، وهي أن قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة، أو بملاك أنه أقوى الدليلين ظهورا؟ فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول لمورده. إذن عندنا ملاكين في تقديم ماذا؟ في تقديم الخاص على العام، إما ملاك الأخصية أو ملاك الأقوى. زين، وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى. ومثاله من هنا نبدأ بعد بمن نبدأ لكي نصل إلى تقديم الأظهر على الظاهر. يقول: وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص، استخراج الحكم منين؟ متوقفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره. إذن نستعين لأجل الوصول إلى حكم خاص أن نستعين بظهور آخر، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى. ومثاله أن يرد: لا يجب إكرام الفقراء، ويرد كلام آخر: أكرم الفقير القانع. إذن يا هو العام يا هو المطلق يا هو المقيد، لا يجب إكرام الفقراء، عام أو مطلق، ويرد أكرم الفقير القانع. فإن تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص، مو ظهور واحد في الخاص، مجموعة أحدهما الشمول لمورده، والآخر كون صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب، والأول وهو العام وإن كان أقوى من ظهور والأول وهو الشمول لمورده وهو وإن كان أقوى من ظهور العام في العموم، ولكن قد لا يكون الثاني كذلك، وهو أن الأمر في الثاني يكون بدلالة صيغة فعل الأمر. أكرم الفقير القانع شبيه بظهور، الظهور الأول أنه ماذا؟ أنه يكون شاملا لمورده، والثاني أكرم كن نحملها على شنو؟ نحملها على الوجود. والصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا، نفس أن يكون خاصا هو ملاك التقديم، بدليل أن أي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديق من الأساس، وهذا كاشف عن القرينية. أخوان شو أركزوا يا الكلام، إذا كان منفصلا أريد نعرف أن النسبة ما بين الدليلين هي نسبة التباين، لو نسبة القرينية شو نسوي؟ نجعل الكلامين المنفصلين متصلين، الكلامين المنفصلين متصلين، فإذا كان الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول إذن هذا وين ندخل بيا باب؟ باب القرينية، يعني فيصدق عليه الجمع العرفي. وإن كانت لا، القرينية لا تتم لوجود مباينة، لوجود مغايرة، إذن وين ندخله؟ ندخله في التعارض المستقر. يقول وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهر إذا كانت أظهريته واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا، وفي حال تعارض الأظهر مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الأظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرف. واضحة الفكرة؟ زين، إذن نقدم الأظهر باعتبار ظهوره هسه بملاك القرينية، بملاك الأخصية، نفس الكلام الذي تقدم في الخاص والعام. سؤال آخر أخوان، العام والخاص ليش نقدم الخاص على العام؟ كلاهما منفصل، ها مو متصل،
الخاص مفصل،
كلاهما منفصل مو متصل، نقدر نقدم العام على الخاص؟ ليش؟
الخاص
ظهوره زين. إذن أكو مخالفتين، هذا شو يركزوا وياه، الكلام الذي صدر من المتكلم صدر العام ثم صدر ماذا؟ الخاص. إذن هو كلام واحد لو كلامين؟ لا، كلام واحد في أصله، في أصله هو كلام واحد لأنه صدر من المتكلم واحد، إذن يريد شيئا واحدا، يريد الخاص. إذن ارتكب المتكلم مخالفة لو ما ارتكب؟ ها؟ لا ارتكب. لماذا فصلت كلامك؟ كان ينبغي أن تجعل كلامك ماذا؟ متصلا. إذن هيا مخالفة، المخالفة الأولى. المخالفة الثانية، لابد أن نجعل الكلامين بتقديم العام على الخاص لو تقديم الخاص على العام. نقدم الخاص على العام. ليش نقدم الخاص على العام؟ لأنه في شموله لمورده أدل من شمول العام على مورده، يعني استيعاب الخاص لأفراده أدل من استيعاب العام علما لأفراده. فإذا هنا إذا أردنا أن نقدم العام على الخاص كم مخالفة نرتكب؟ زين، وإذا قدمنا الخاص على العام نرتكب مخالفة واحدة. واضح؟ نفس الكلام تعال للأظهر والظاهر، إذا قدمنا الظاهر على الأظهر نرتكب مخالفتين، إذا قدمنا الأظهر على الظاهر نرتكب ماذا؟ وهذا ملاك واحد في الإطلاق والتقييد، في العام والخاص وفي الأظهر والظاهر. إذن هذين كلهن وين دخلوهن العلماء، علماء علم الأصول؟ دخلوهن في الجمع العرفي، أنه لماذا نقدم الأظهر على ماذا؟ على الظاهر. قدم بملاك الأخصية بملاك القرينية، قدمه بما تذهب إليه من ملاكه، لكنه على كل حال نقدم الخاص، نقدم المقيد، نقدم الأضحى. الفكرة صارت واضحة؟ زين، الآن نرجع إلى بحثنا أخوان، ارجعوا لي للكتاب في صفحة 103. وين كان كلامنا أخوان؟ كان كلامنا عليكم السلام أنه بالنسبة إلى جريان الماء، قلنا توجد فيه احتمالات شقد؟ ثلاثة. الاحتمال الأول الاستيلاء مع الجريان، الاحتمال الثاني النداوة، الثالث ماذا؟ الاستيلاء. المصنف قال بسبب رواية زرارة الثانية نرجح الاحتمال الثالث على الاحتمالين المتقدمين. قبل هذا المصنف بدأ يرد ماذا؟ يرد الاحتمالين المتقدمين، يعني الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. بدأ بمن؟ برد الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني لا حاجة إلى إعادته باعتبار البحث الآن مو في رد الاحتمال الثاني، وإنما في رد الاحتمال الأول. الاحتمال الأول إيش قال؟ قال أنه بالنسبة إلى المراد من جريان الماء أن يكون هناك من الغسل أن يكون هناك جريان مع ماذا؟ مع استيلاء. رواية زرارة الثانية، رواية زرارة الثانية مع رواية زرارة الأولى، رواية زرارة الأولى ماذا تقول؟ كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء. هذا وين؟ زين، إذن ظاهر بمن؟ ظاهر أن المراد من الغسل هو الجريان مع الاستيلاء. ساعدوني، ظاهرة لو نص، ظاهرة مو نص في، ليس نصا في معناها. زين كمل. وأما رواية زرارة الثانية إذا مس جلدك الماء فحسبك، أي من الروايتين أدل على مطلبها في نفسها؟ واضح الثانية. أحسنتم، بكلمة ماذا؟ بكلمتي فحسبك. إذن حسبك جعلت دلالة الغسل على أنه الاستيلاء أظهر من دلالة الرواية الأولى على أنها تدل على أن المراد من الغسل هو الجريان مع ماذا؟ مع الاستيلاء. وعندنا قاعدة في علم الأصول أنه إذا اجتمع أظهر مع ظاهر نقدم الأظهر على الظاهر. فكرة صارت واضحة إلى هنا أخوان؟ فإذا نقدم الأظهر على الظاهر بهذا البيان الذي تقدم. زين، وصل الكلام إلى النقطة السابعة أخوان، وهو المسح ببلة الوضوء. الآن نسأل هذا السؤال أخوان، عندما تقوم بغسل وجهك ويديك يجب عليك بعد الغسل أن ماذا؟ أن تمسح الرأس والقدمين. السؤال هو هذا، أنه دائما تبقى اليد أو اليدين يبقيان محافظتين على وجود البلة، بلة الماء من غسل الوجه واليدين؟ ببيان آخر، هل بالإمكان أن نستعين بماء جديد لمسح الرأس ولمسح القدمين؟ فمن ناحية الحكم الشرعي ما هو؟ نحن الإمامية ذهبنا إلى أنه قلوا ياي لا يجوز، يحرم، ممنوع عليك أن تأخذ ماء ماذا؟ ماء جديدا. نعم، عندنا فقط ابن الجنيد ذهب إلى ماذا؟ إلى جواز أخذ ماء جديد لأجل مسح الرأس والقدمين. أما بالنسبة إلى العامة ذهبوا إلى الجواز، بل حصل عندهم ترقي إلى الوجوب، مو فقط الجواز، مو فقط جواز أن تأخذ ماء جديدا لأجل مسح، وإنما ذهبوا إلى من؟ ذهبوا إلى الوجوب. نقرأ أخوان ما موجود في الحاشية الذي يذكره المصنف. يقول المحقق في المعتبر: وقال ابن الجنيد، يعني رأي ابن الجنيد مثل رأي من؟ مثل رأي العامة. وقال ابن الجنيد: وإذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقها من غسل، أو يستبقيها، لعله أصح يستبقيها، من غسل يده، مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى، وبيده اليسرى رجله ماذا؟ اليسرى. وإن لم يستبق ذلك، يعني جزء من الماء، أخذ ماء جديدا لرأسه ورجله. إذن فصل لما فصل؟ مرة يبقى ما يبيدك، مرة ما يبقى ما يبيدك. زين، إحنا على ما يأتينا على رأينا نقول: إذا لم يبقى ماء على يدك، إما أن تأخذ من حاجبيك أو تأخذ من لحيتك، أما أنه تصل إلى ماء جديد فلم يقل علماؤنا بذلك إلا ابن الجنيد. إذن ابن الجنيد فصل بين بقاء الماء ببقاء البلة وعدم بقاء البلة. أما ابن قدامة في المغني يقول: ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه. واضح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، واستدلوا على ذلك بوجهين: ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله من أخذه لرأسه ماء جديدا، وهذا أول الكلام، وأن البلل الباقي على اليد مستعمل فلا يجزي المسح به. يعني واضح، يقول ماء جديد. والدليلان أنه النبي صلى الله عليه وآله كان يصنع هكذا، وأن الماء المستعمل لا يستعمل، أن الماء المستعمل لا يستعمل، وماء يديك قد استعمل فلا يصح استعمال بمن؟ هسه المهم دليلنا ما هو؟ نحن ما هو دليلنا؟ المصنف ما راح يطول بذكر أدلتنا، واضح، يأتي إلينا بدليل واحد وهو صحيح الزرارة. يقول الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، يقول: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك. زين، يقولوا عندنا غير همنين من الروايات. زين، الآية الكريمة مو قالت فاغسلوا وجوهكم وامسحوا؟ الآن مطلقة الآية لا مو مطلقة؟ مطلقة. المسح أعم من أن يكون بماء أو بماء جديد. يقول بواسطة هذه الرواية بإمكاننا بعد أن نقيد ماذا؟ أن نقيد الآية الكريمة. وبتقييد الآية الكريمة إذن ماذا يتبين؟ يتبين أنه لا يصح لنا. واضح إلى هنا؟ المصنف يقول إلى هنا كافي أدلتنا، إلى هنا يكفي، ما يحتاج نذكر أدلة ماذا؟ أدلة كثيرة. هنا نقول عندنا نكتتان في هذه الرواية. الأولى نحن قيدنا القرآن الكريم أو خصصنا القرآن الكريم بمن؟ ها؟ برواية زرارة. حفظوا ليها، برواية زرارة. احنا عندنا في علم الأصول أن الخبر الواحد القطعي، قطعي الصدور، الخبر الواحد يقيد إطلاق أو يخصص عموم القرآن الكريم على بحث تقدم في علم الأصول. زين، القضية الثانية أو النكتة الثانية، نحن نبني على أن المسح ببلة الوضوء يعني بالماء القديم على نحو الوجوب، على نحو الاستحباب، على نحو الجواز. شيخ عمار شنو؟
وجوب.
وجوب
وجوب
وجوب. اقرا الروايه شو تقول؟ وتمسح فعل مضارع مو امر. هاي المساله الثانيه مهمه. نقول اذا جاءت الجمله الخبريه او جاء الفعل المضارع في مقام الطلب فهو يدل على ماذا؟ فهو يكون دالا على الوجوب. هاي ماخذينها لو ما ماخذينها؟ زين، يقول وغيرها، ودليلنا صحيحة زرارة وغيرها، وبها يقيد إطلاق الآية الكريمة. هسه إلى هنا انتهينا من يا أدلة، من أدلتنا نحن، وما يمكن الاستدلال به إما أن تقول للعامة أو الاستدلال به لمن؟ لابن الجنيد. وجوه، الوجه الأول، جاوبوني أخوان، أطلاق الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم مطلقة لو مو مطلقة؟
مطلقة لا حسب
إيه؟
قيدنا
إحنا غير
هو ما قيدنا
هو يا هو
بجنيد.
ليش ما قيده؟
لأنه فصل بجنيد فصل
بي. لأن هذا الطلب به
يعني
عندما يقيد
طبعا. ها، السيد مطلقة في المسح السيد أي؟ يعني سواء كان المسح بماء قديم يعني ببلة الوضوء الأول أو بماء جديد مطلق الآية ما قيدت. ولم تقل الآية وامسحوا برؤوسكم منه مثلا، يعني من الماء القديم مثلا يعني. فهنا شنو؟ ابن الجنيد من العلماء الكبار يقول اطلاق الايه زين ما ملتفت الى روايه زراره.
خبر واحد ما يقيد عنده.
ما يبقى الا ان نقول لعله والله العالم، لعله والله العالم، دفاعا عن ابن الجنيد، نقول لعله سابقا لم تكن واضحه انه هذه المسائل الاصوليه الدقيقه القائله ان عموم أو الإطلاق القرآني يقيد بخبر ماذا؟ بخبر الواحد. أو نقول أن خبر الواحد آنذاك لم يكن معمولا به إلا إذا كان محتفا بمن؟ بمعنى أن الخبر الذي يكون ثابتا عندهم آنذاك هو الخبر الذي نقطع بمن؟ بصدوره، يعني أصالة ماذا؟ أصالة الوثوق. فإذا ما عندكم خبر الواحد يقيد، الخبر الواحد لا يقيد. وإحنا الآن نقول المبنى أن خبر الواحد ماذا؟ الآن إحنا نقول، أما سابقا ما كانوا يقولون. طبعا هذا لا تناقشنا به، هو يعني تبرير لكلام ابن الجنيد، وإلا الله العالم أنه لماذا ذهب إلى هذا القول. هذا هو الدليل الأول لابن الجنيد، وردنا عليه هذا الذي ذكرناه. نقرأ أخوان هذا الكلام بعد ذلك نقول وما يمكن الاستدلال به لابن الجنيد وجوه. الوجه الأول إطلاق الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم، وفيه ما عرفته من لزوم تقييده بصحيحة زرارة. الوجه الثاني، الدليل الثاني، أنه عندنا روايات في كتبنا، في أحاديثنا، في تراثنا الإمامي، تدل على ماذا؟ تدل على الوضوء يكون المسح بالماء الجديد. نقرأ هذه الروايات إخوان، الروايات الدالة على لزوم المسح بماء جديد، كصحيح معمر بن خلاد، سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ يقدر لو ما يقدر؟ يعني ببلة الوضوء، هذا المراد ببلة الوضوء. الإمام حرك رأسه، ماذا قال؟ قال لا، أشر الإمام برأسه قال لا. فقلت أبي ماء جديد؟ فقال الإمام برأسه، يعني حرك رأسه، فقال نعم. زين، هاي الرواية شنو رأيكم بها؟ رواية لو مو رواية؟ وهاي الرواية صحيحة. زين، رواية ثانية، رواية أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس، قلت أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ هاي واضحة بعد لم واضحة؟ قال لا، بل تضع يدك في الماء ثم ماذا؟ ثم تمسح. وهذه كذلك ماذا؟ هم صحيحة، لا صحيحة السنة ودلالتها واضحة. زين، ويؤيده، يعني ويؤيد أن المسح يكون بماء، ويؤيده رواية جعفر بن عمارة بن أبي عمارة، سألت جعفر بن محمد سلام الله تعالى عليه أمسح رأسي ببلل يدي أو يدي؟ واحد دلالة وواحد دلالة. قال خذ لرأسك ماء جديدا، خذ لرأسك ماء جديدا. زين، شنو رأيكم بعد هذه الروايات؟ ورواية هسه هاي مؤيدة صارت باعتبار عندنا مشكلة بالسنة، سوف نأتي إليها. أما الرواية الأولى والرواية الثانية، يعني صحيحة معمر وصحيحة أبي بصير بلا ريب، هاتان الروايتان واضحتان دلالة وصحيحتان ماذا؟ سندا. فش نسوي هاي الروايات؟ المصنف يقول يرد على ما ذكر أولا وثانيا وسنقول ثالثا. أما أولا نقول كما توجد روايات ذكرت لأجل نصرة ابن الجنيد وهما روايتا معمر ورواية أبي بصير، كذلك توجد روايات معارضة، لا أقل رواية زرارة المتقدمة التي قرأناها قبل قليل. فهنا نسأل هذا السؤال، هل أن التعارض بينهما تعارض مستقر أو تعارض ماذا؟ أو تعارض غير مستقر؟
مستقر،
تكافؤ بيناتهم غير مستقر. خلينا وياك جمع عرف، يعني اجمع لنا بينهما.
أكو مرجحات؟
أي
مرجحات نقول موجودة؟
لا، إحنا مو نقول، يعني أنت مو تقترح علينا، إحنا نريد حل. نقول هل يمكن الجمع العرفي، هل يمكن الجمع العرفي بين هذه الروايات؟ لو ما يمكن الجمع العرفي ما بين هذه الروايات، الجمع العرفي عام وخاص، مطلق ومقيد، تقدر تقول حكومة، ماكو نسبة ما بين هذه الروايات من هذه الجهة. إذن مع استحالة الجمع العرفي قول وياه أين نذهب؟ إلى التعارض المستقر. والأصل في التعارض المستقر أننا نذهب إلى التساقط، ولكن قبل التساقط إذا وجدنا مرجحات فبها، وإذا لم نجد مرجحات فهنا عندما نأتي إلى الكتاب الكريم، الكتاب الكريم تعرض إلى مسألة بلة الماء القديم والجديد. لو ما تعرض واضح القرآن ما تعرض، لأنه مطلق من هذه الناحية. إذن المرجح الأول، وهما مرجحان طوليان، إذا جئنا إلى الكتاب الكريم ولم نجد الكتاب قد تعرض إلى قضية بلل الماء، إذن أين نذهب؟ نذهب إلى المرجح الثاني. والمرجح الثاني قل وياي، وهو الرشد في خلافهم. ونجد أن ما ذكره ابن الجنيد وما استدل له من روايات موافقة علما، موافقة للعامة. فإذا كانت موافقة للعامة فنقدم ماذا؟ فنقدم الطائفة الأولى من الروايات التي دلت على وجوب المسح بماء وضوء القديم لا بماء جديد. هنا أخوان لابد أن نقف عند التقية ولو بصورة سريعة. خلنا نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول. وفيه أولا أن الطائفة المذكورة معارضة بمثل صحيحة زرارة السابقة، وحيث لا يمكن الجمع العرفي فيلزم إعمال المرجحات. ما هي المرجحات التي أخذناها في الكتاب الكريم التي أخذناها في علم الأصول؟ موافقة الكتاب. بس هذا اللي عندنا شيخ عمار مرجحات؟ ها؟
الأحداثية
سهل من الأصول ذكر
هذا، بس بالفقه
تلقى واحد. أي منها؟ إيش تقصد بالأحداثية؟
الخبر الأحدث من الآخر، يعني إذا كان إذا وصل يعني خبرين، واحد من إمام والثاني من إمام الآخر مثلاً.
أي
نأخذ بالمتقدم يعني زمان لنا والمتأخر. الآخر
يعني مثلاً رواية عن الإمام الصادق ورواية عن الإمام الرضا. بمن نأخذ؟
الإمام الرضا عليه السلام.
هو هذا. بالفقه موجود هيك هواي، أما بالأصول لا، عندنا فقط الكتاب الكريم ومخالفة العام. إن شاء الله فديوم نتعرض له. وهي موافقة الكتاب إن كانت، يعني شنو؟ هناك موافقة للكتاب، وإلا وإن لم تكن هناك مخالفة للكتاب فمخالفة التقية. زين، والأول مفقود، فإن كلتيهما مخالفة لإطلاق الكتاب الكريم، يعني ماكو موافقة. فيتعين، لأن الكتاب مطلق لو مو مطلق؟
مطلق.
فيتعين تقديم صحيح الزرارة لموافقة معارض هذه التقية لما تقدم من كون المعروف بين الجمهور هو جواز المسح بالماء الجديد، بل وجوبه كما ذكرنا عندما قرأنا كلام ابن قدامة في كتاب المغني. الآن الرد الثاني على هذه الروايات، التي ذكرت، تعال اقرأ روايات الأصحاب واقرأ فتاوى الأصحاب، هل تجد الأصحاب من أفتى بوجوب بلزوم المسح بماء جديد؟ مع أنه أنت قبل شوية جديدت روايات صحيحة، رواية معمر ورواية أبي بصير، فإذا من ناحية السند ما عندنا مشكلة. زين، لماذا لم يفتي الأصحاب اعتمادا على هذه الروايات؟ ها؟ يقول عدم إفتاء الأصحاب بمضمون هذه الروايات يكشف عن وجود خلل اطلعوا عليه في هذه الروايات، وهذا الخلل باعتبارهم كانوا متقدمين، المفيد، سلار، العماني، الطوسي، لم نجد أحدا منهم قد أفتى اعتمادا على هذه الروايات. إذن يتبين أكو خلل في هذه الروايات اطلعوا عليه ولم نطلع عليه. إذن اطلاعهم على الخلل، قل وياي، اطلاعهم على الخلل في هذه الروايات هو الذي جعلهم يهجروا هذه الروايات ولم يفتوا اعتمادا على هذه الروايات. والهجران مسقط علما لحجية السند، والهجران مسقط لحجية السند. إذن ردنا الثاني على هذه الروايات أنها روايات مهجورة. نقرأ أخوان أن الروايات المذكورة مهجورة لدى الأصحاب، لم يقل بها قائل والهجران مسقط للرواية عن زين. شيخ عمار، ما هو الفرق بين الهجران والإعراض؟
السيد الخوي يقول اثنين من أعراض، لكن الأعراض المطبق هو هجران.
أي؟
والأعراض غير المطبق هو المسمين
هو الأعراض.
إحنا يعني أكو مخالف.
كلامك إلى هنا صحيح.
الأعراض بعض من العلماء تركوا.
أحسن.
والهجران بكل تركوا.
زين. ما دام أنت جبت اسم السيد الخوي خلنا نقف على كلام السيد الخوي. الأعراض عند السيد الخوي مسقط لحجية الرواية له، يعني لحجية سندها. مسقط له مو مسقط؟ مسقط؟ شيخنا شنو؟ صحيح غير مسقط. ليش؟
سيدنا يقول إن كتب القدماء ما موجودة عندنا، ولا هل نعرف يعني نعلم إنهم
استناد؟ لا. يقول السيد الخوئي الخبر إذا عملوا مثلا ب90 عالم و10 من العلماء ما عملوا بي، وأنا مبناي أصالة الوثاقة وفرض كلامنا أن الخبر صحيح لا مو صحيح، إذن يبقى داخل تحت حجية السند لو ما يبقى؟ يبقى داخل تحت حجية السند، وإن أعرض عنه 90 عالما يبقى داخلا تحت حجية إلا إذا هم هذول 100 أعرضوا عن كلامك اللي قلته قبل شوية، الأطباق في ترك الرواية، الأطباق في ترك الرواية يكون مسقطا لحجية السند، الأطباق ها، أما إعراض لا ما يكون مسقط لحجية السند، أما الإعراض بمعنى الأطباق اللي هو الهجران يكون مسقطا لمن؟ يكون مسقطا لحجية السند. فهنا كلام ابن الجنيد لا يعتد به، يعني نقول انه هذا الكلام حتى على رأي سيد الخوئي باعتبار اطباق هنا عندنا. نعم ابن الجنيد لوجود مخالفة من هالناحية نقول مخالفته لا يعتد بها، إذن مخالفة أي واحد من العلماء تكون معتدا بها. المسألة هواي مهمة.
أي مدرسة
هو هذا أخوان؟ مرة ابن الجنيد يخالف، مخالفته لا تضر وموافقته لا تنفع. لماذا؟ لأنه لم يكن أستاذا وعنده حوزة وعنده طلاب وعنده جو علمي، جو الآن مثل الصدوق مثل الطوسي مثل المفيد، هؤلاء كانت عندهم حوزات، يعني لا الأحاديث خافية عليهم ولم يكونوا غير مطلعين عما يجري في الأجواء العلمية. أضرب لكم مثال وإن كان في بحث الرجال، الحر العامل كم مرة كتب كتاب الوسائل؟ 3 مرات، هذا الكتاب الضخم 3 مرات كتب، مرة كتبه وين؟ في جبل عامل. من انتقل إلى مشهد أو إلى أصفهان وبعدين إلى مشهد، هناك كان أكو جو علمي فبدأوا يشكلون عليه، هاي القضية كذا هاي الرواية كذا، فقام يقدم يأخر يضيف يحذف يعدل يخلي هامش، لأن أكو صار شنو؟ صار أكو جو علمي. الآن ابن الجنيد لو كان مثل الصدوق، يعني لو كان القائل الصدوق بدل ابن الجنيد، لا أنا أقول لك هذا الكلام شنو؟ ما راح يكون، لأنه الصدوق ما يمثل نفسه، يمثل مدرسة. ولم تكن الأمور العلمية والنكات العلمية غائبة عنه، فإذا المخالفة تأثر لما تأثر. هذا اللي أخذناه بالشرائع باللمعة، أنه إذا كان المخالف الطوسي يأثر، أما إذا كان المخالف ابن الجنيد ما يأثر. ليش؟ لأنه الشيخ الطوسي صاحب مدرسة، عنده طلاب، عنده جو علمي، فإذا هو يعني تخفى عليه مثل هذه الأمور ما تخفى. وإذا خفيت عليه طلاب لا تخفى عليهم، إذن نقول ابن الجنيد لم يكن بهذه المواصفات. إذن نقول بالنسبة إلى الهجران لا يكون مسقطا علما، لا يكون مسقطا لحجية السند بهذا البيان، ويكون مسقطا لحجية السند بذلك البيان. إذن حتى رأي سيد الخوئي يقول ماذا؟ يقول مسقطا الهجران لحجية السند في موردنا. لماذا؟ لأن ابن الجنيد مخالفته لا تؤثر، لأنه ليس صاحب مدرسة. زين، نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الوجه الثالث الذي استدل به لأجل نصرة من؟ نصرة ابن الجنيد. زين، الدليل الثالث هي روايات صرحت بالماء الجديد، صرحت بالماء الجديد. هذا الثالث نخلي على غد، خلي نأخذ السند مال الروايات المتقدمة. صحيح الزرارة اللي أخذناها أول وحدة بصورة سريعة وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 25 الحديث الرابع. علي فقط قال علي عن أبيه، يعني منه؟
علي بن أبراهيم
عن أبي، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل جميعا. يا محمد بن إسماعيل لا النيسابوري، هذا من مشايخ الشيخ الكليني. شلون عرفنا نيسابوري؟ على ما ذكرنا قبل أيام، ها، والفضل ابن شاذان نيسابوري. إذن جميعا ينقلون عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة. وكذلك ذكرها هذه الرواية الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب الجزء الأول صفحة 360 حديث 1083، هم قال علي ابن إبراهيم، يعني نقل ما نقله الشيخ الكليني، ويبقى طريقا إلى الشيخ الكليني. أما صحيحة معمر هذه وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 59 حديث 173، فقال الشيخ الطوسي فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر ابن خلاد إلى آخره. التهذيب في الجزء الأول صفحة 58 حديث 163 نقل نفس المتن ونفس السند. الشيخ الطوسي علق على رواية معمر في كتاب التهذيب، قال إن الخبر محمول على التقية. خبر من؟ خبر معمر، يقول هذا الخبر محمول على التقية. تبقى رواية جعفر ابن عمارة، وردت هذه الرواية في الجزء الأول في صفحة 59 من كتاب التهذيب حديث 166، فقال الشيخ الطوسي هناك فأما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشف عن جعفر بن عمارة الحارثي، راح أعيد السند وباشر حققوا لي، فأما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشة عن جعفر بن عمارة الحارثي. الشيخ الطوسي كذلك قال هذا الحديث موافق لمن؟ موافق للتقية، ورجاله رجاله. خلوا عليكم هذا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عمار يعني موثق عمار مو موثق بعمار، يعني أصبحت موثقة ليس بعمار،
إنما
غياث بن كلوب.
إيه؟ يعني ليس بعمار، غياث بن كلوب من الذين